برنامج حصاد الأسبوع
من وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك الدولية في موسكو. نرحب بكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع،
نصحبكم فيها أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، والبداية بأبرز العناوين.
نتنياهو يوجه تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان بالعالم.
الولايات المتحدة ترى دلائل على رغبة السعودية وإسرائيل بالتطبيع.
دول أوروبية ترى أنه لا يمكن هزيمة روسيا والحل يكمن في المفاوضات.
ومع دخول الحرب على غزة يومها 48، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية سلسلة غارات على قطاع غزة، ما أدى إلى أكثر من 200 فلسطيني بين قتيل وجريح.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه تعليمات لجهاز الاستخبارات الخارجية الموساد بالتحرك ضد قادة حركة حماس في أي مكان بالعالم.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية اتفاق وساطة قطرية بين إسرائيل وحماس على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن لدى الطرفين، إلا أنه قال بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها وإعادة المخطوفين كافة والقضاء على حماس، وأكد أيضا أن صفقة التبادل لن تشمل الإفراج عن أي أسير فلسطيني ضالع في قتل الإسرائيليين.
وارتفع عدد الضحايا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 14,500 شخص، بينهم نحو 6,000 طفل، بالإضافة إلى مئات القتلى بين صفوف الطواقم الطبية والصحفية وأفراد طواقم الدفاع المدني.
وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام الأستاذ أكرم عطلة. أهلا بك أستاذ أكرم في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك مما قاله نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل عملياتها في غزة بعد الهدنة، وأيضا وجه تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان في العالم، فهل يعني ذلك أننا أمام تعثر في الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟
لا، ما يقوله نتنياهو في ما بعد الحرب لا يؤخذ به باعتباره مسلمات. نتنياهو باعتراف الإسرائيليين فاقد لتوازنه، ليس لم يعد سويا، يتصرف بغريزة وليس بعقل سياسي. قال أنه سيعيدهم بالقوة، وقال أنه لن يتفاوض ولن يعقد صفقات، وهذا كله تراجع عنه. استكمال الحرب مرتبط أولا بالعالم والولايات المتحدة الأمريكية بالأساس، في اللحظة التي تقرر وقف الحرب إن كانها وقتها، هذا هو الأساس. نتنياهو يرفع شعارات كثيرة، دائما الميدان هو من يقرر، وإسرائيل طرف في الميدان وليس كل الميدان، ولكن هذه الحرب لأنه بين أطراف لها مرجعيات، هي ليسوا أصحاب القرار النهائي، بمعنى حماس ليست صاحبة القرار النهائي إلى حد ما أقصد علاقتها بقطر وعلاقتها بإيران وعلاقتها بحماس الخارج، وإسرائيل ليست لها مرجعية، اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تقود الحرب وهي التي تمول بالسلاح وهي التي في اللحظة التي تقرر وقف شحن الأسلحة يعني ترسل رسالة إسرائيل بوقف الحرب. وبالتالي حديث نتنياهو كله هو حديث ينجم عن رد فعل، ينجم عن تعبير عن فقدان الثقة بالنفس وفقدان توازن الذي حدث في إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر.
نعم، يعني إيران أيضا من جهتها أعلنت حتمية فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل في حال استمرار الحرب الهمجية التي تشنها على القطاع. ما هو احتمال أن يصبح التصعيد لا رجعة فيه برأيك، وهل تتدخل إيران بشكل مباشر؟
يعني من الصعب الحديث عن تدخل إيران بشكل مباشر بعد 48 يوم من الحرب، بات واضح أنه إيران تتحدث عن ما يشبه الأطراف أخرى وليست طهران. طهران بشكل مباشر بات واضح أنه لن تدخل الحرب، حزب الله إلى حد ما بمستوى مسيطر عليه من النار، والحوثي باليمن، اليمن ولكن اليمن بعيدة، مستوى تدخلها هو مستوى بات واضح أنه حجم المستوى الذي يمكن أن تتدخل اليمن والتي لا تتسبب بحرب إقليمية حتى الآن القول كله تحت السيطرة إلا إذا كانت تقصد إيران رفع مستوى النار هنا أو هناك، بمعنى أن حزب الله رفع مستوى النار أكثر سنكون أمام حرب إقليمية. ولكن المؤشرات صحيح أنه صعب الحكم على الميدان ما يحدث في لبنان وإلى أين ستدهور الأمور، لكن أنا أتحدث عن الرغبة التي اتضحت منذ 48 يوم حتى الآن، الرغبة بمناوشات. وقال الأمين العام لحزب الله أنه الدور حزب الله هو دور تضامني مع الفلسطينيين، هذا الدور التضامني بهذا المستوى أن يذهب إلى حرب أوسع.
أستاذ أكرم، في ظل عدم الفهم الصحيح لمصطلح الهدنة، الجيش الإسرائيلي يقتحم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، هل يمكننا القول أن الصفقة مع حماس هي مجرد غطاء لتكثيف الأعمال الحربية بالفعل في الضفة الغربية؟
لا، إسرائيل يعني في حالة انفصال عن الواقع، أبدو أنه لا تريد أن ترى ما الذي يحدث في العالم، ولا تريد أن ترى تغير مكانها، ولا تأثير الضربة التي تلقتها، هي تتصرف كما هي كأن البرنامج الإسرائيلي كما هو ولم يطرا عليه أي تغير. إسرائيل اجتياح الضفة الغربية، السيطرة على الضفة الغربية، رغبة بإخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية، أرض الفلسطينيين كما مشروع سموت ليش بنبير، معنى أن مشاريع إسرائيل رغم كل ما حدث لم يطرح عليها تغيرات. ما يقول أن إسرائيل أصبحت دولة منفصلة عن الواقع، منفصلة عن ما يحدث، منفصلة عن حجم الاعتراض الدولي على سياستها وعلى ضربها للناس وعلى كل هذه الجرائم اللا أخلاقية التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في القطاع.
بايدن يعتبر أن حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط أمر ممكن، ولكن بنفس الوقت أستاذ أكرم مستمرون بدعم إسرائيل ونهجها الاحتلالي، هل تتوقع تغيرا بموقف واشنطن والضغط على تل أبيب من أجل يعني حل الدولتين؟
واشنطن حين تتهدد مصالحها فإنها تضغط على إسرائيل، ستضغط على إسرائيل. تغير الذي جاء الموقف الأمريكي، نذكر أمريكا بداية الحرب ونذكر الآن، نتحدث كأنها الآن كأنها وسيط ودولة سلام، بينما لعقود سابقة لم تتحدث عن سلام إلا يعني على أطراف هوامش الحديث. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر فداحة الخسارة، حزب الديمقراطي مهدد لأن الجاليات العربية والفلسطينية والإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية ستعاقبه بالانتخابات، وبالتالي هو يحاول أن يتوازن ارتباطا بالمصلحة الأمريكية وليس ارتباطا. وفي اللحظة التي تتهدد فيها مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على إسرائيل.
وفقا لليونيسيف، قطاع غزة بات المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى حياة الأطفال، هل باتت غزة فعلا مقبرة كبرى للأطفال؟ هل هكذا تكون الحروب؟ أم أننا نتحدث عن جذور فكرية لعقيدة الإبادة؟
إسرائيل لا ترى الفلسطيني يستحق الحياة، والمقولة التاريخية أنه العربي الجيد هو العربي الميت هو مقولة بالنسبة لإسرائيل، هي مقولة تتجسد بكل تفاصيل هذه الحرب. إسرائيل هذه الحرب ليست ضد حماس، هذه الحرب على الناس، على كل الناس، على الأطفال وعلى النساء وعلى المستشفيات وعلى آبار المياه وعلى خزانات المياه وعلى كل شيء، على الجامعات وعلى الحياة، على حياة الفلسطيني. وبالتالي المكان الأخطر ليس فقط على الأطفال، المكان الأخطر على القيم الإنسانية، هذا هو الأهم، أن القيم الإنسانية هي التي تنهار في غزة، الانكشاف الأخلاق الدولية هي التي تنهار، هذا ما يحدث، نعم هي الأخطر بالعالم.
الباحث في الشأن الفلسطيني والكاتب في جريدة الأيام الأستاذ أكرم عطلة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
ونبقى في الشأن الفلسطيني، حيث قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الإدارة الأمريكية تسجل أدلة إيجابية على أن سلطات إسرائيل والمملكة العربية السعودية لا تريد التخلي عن تطبيع العلاقات الثنائية على خلفية تدهور العلاقات.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ سعد عبد الله الحامد. أهلا بك سيد سعد في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من هذه التلميحات الأمريكية على أن التطبيع بين الرياض وتل أبيب ما زال جاريا نوعا ما، ما سبب أهمية هذا التطبيع بالنسبة لواشنطن واستماتتها في تحقيقه؟
في البداية أهلا وسهلا فيكم. إحنا وجد يعني رأينا خلال الفترة اللي سبقت الحرب التي حدثت في غزة يعني والأحداث الأخيرة والتي الآن ننشد أن تتوقف مما يقوم به الإسرائيليين تجاه أخوانا الفلسطينيين، وكان فيه يعني تصريحات واضحة من المسؤولين السعوديين بتعليق وعدم الحديث عن أي شيء يتعلق بجانب التطبيع والإيقاف وإبلاغ المسؤولين الأمريكيين حيال ذلك في بداية الأزمة وبداية الحرب والضغوط التي مارستها المملكة على الولايات المتحدة لإيقاف هذه الهجمة وهذه الحرب وإيجاد هدن إنسانية لمساعدة أخواننا الفلسطينيين وإدخال المعونات الإنسانية والإغاثية. طبعا لابد أن نضع في اعتبارنا بأن الولايات المتحدة وكلما اقتربنا من الانتخابات الأمريكية كلما كان هناك ضغط أكبر على الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحداث أي نشاط يساعده في الفوز بهذه الانتخابات، وهذا واضح جدا، وخصوصا بأن هناك الآن رأي بدأ يتشكل كبير ضد يعني سياسات الرئيس الأمريكي خلال الفترة السابقة في الحرب ضد الفلسطينيين وفي غزة، ورأينا المظاهرات العديدة التي يعني كانت حتى يعني في أحد مؤتمرات الصحفية للخارجية الأمريكية رأينا المعارضة الكبيرة للحرب داخل أمريكا وعفوا داخل غزة والدعم الغير محدود لإسرائيل والفلسطينيين. وبالتالي مسألة التطبيع والآن غير مطروحة أبدا، ويعني الحرب قائمة، وأنا أستبعد جدا يعني بناء على ما يعني المتابعات لتصريحات السابقة للمسؤولين وأيضا تصريحات يعني رأيناها تشدد على إيجاد حل فعلا للقضية الفلسطينية، أن الحل فعلا هو بوجود حل دولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن أنا أستبعد في هذه الفترة أن يكون يعني الآن أو مستقبلا في ظل هذه ما حدث يعني من حرب وهذه الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين وتعنت الإسرائيلي في إيقاف هذه الحرب ضد أخواننا الفلسطينيين. نعم.
وهل يمكن أن تخطو السعودية بعد انتهاء الحرب أي خطوة باتجاه التطبيع؟ وأيضا السؤال، ما هي شروطها؟
أنا لا أعتقد كمراقب بأن هنالك خطوات اتجاه التطبيع في الفترة القادمة. الآن العودة إلى مسار المفاوضات، العودة إلى الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام هو جانب مهم لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، والشعب والمملكة العربية السعودية ومسؤوليها يعني تدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. أكيد بأن المملكة العربية السعودية حريصة جدا على أن يكون هنالك إنهاء لهذه القضية يعني القضية الفلسطينية والنزاع والصراع يعني الأزلي الذي له حاصل الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبناء عليه أنا أعتقد بأن هنالك رغبة عربية دولية بأن يكون هنالك العودة لمسار المفاوضات وحل الدولتين، ولا أعتقد بأن هنالك يعني رغبة مقبلة بأن يكون هنالك تطبيع بين المملكة وإسرائيل، وخصوصا أيضا في ظل وجود هذه الحكومة المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، ولا يغيب يعني لا يخفى علينا الآن الصراعات الحاصلة داخل هذه الحكومة وأيضا اللي طاح ببنيامين نتنياهو نتيجة الإخفاقات الكبيرة في عدم الوضع الوضع الأمني المشوش اللي أدى إلى هجمات طوفان الأقصى وفق يعني العديد من المراقبين. نعم.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعا لعدم تصدير الأسلحة لإسرائيل، إلى أي مدى برأيك يمكن أن تلقى هذه الدعوة آذانا صاغية؟
الحقيقة بأن فعلا يعني في الاجتماع الأخير سمو الأمير محمد أشار إلى إيقاف الدعم للإسرائيليين، وهذا جانب مهم، وتوريد الأسلحة. كان هنالك حراك عربي قوي كبير جدا من الدول العربية وعلى رأس المملكة العربية السعودية ومصر والأردن يعني أن يكون هنالك تغيير البوصلة وتغيير الموقف الأجنبي الغربي تجاه ما يحدث في غزة، ويعني الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن يعني يتم فتح معابر آمنة يعني إيصال المساعدات لإخواننا الفلسطينيين في ظل الحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل الآن. الآن إسرائيل تتذرع بأنها تحارب تحاول تحقيق أهداف باستهداف وإبادة حماس، وهذا يعني الواضح الآن بأن إسرائيل تبيد الشعب الفلسطيني وتهجره تهجيرا قسريا بدون أهداف واضحة. حتى الآن بدون أهداف واضحة، وهو طبعا من الصعب جدا أن تقضي إسرائيل على حماس داخل القطاع يعني مكتظ بالسكان، يعني حماس يعني تمارس هجماتها من خلال أنفاق وما إلى ذلك. فأنا أرى بأن المملكة العربية السعودية والدول العربية وعلى رأسها المملكة ومصر الأردن كما أشارت وفلسطين والسفير الفلسطيني كلها مارست ضغطا كبيرا لتغيير البوصلة العالمية. ووجدنا الموقف كان واضح أيضا في الجمعية العمومية أيضا عندما كان هنالك تصويت، وإن لم يكن غير وإن لم يكن يعني ملزم قرار الجمعية العمومية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإيجاد ممرات آمنة إقامة هدنة يعني إنسانية. وأشدد أيضا على الجهود القطرية المصرية الآن في يعني إقامة هدنة، والتي نجحت إلى حد الآن يعني في أن يكون هنالك هدنة ستدخل اليوم أو غدا حيز التنفيذ بتبادل الأسرى بين الجانبين. وبالتالي كل هذه الجهود عربية إسلامية خليجية تصب في طريق إيقاف هذه الانتهاكات، يعني التشديد على شيء مهم، وهو أن لا يوجد حل للقضية الفلسطينية إلا بوجود حل يعني حل الدولتين ووجود دولتين للفلسطينيين والإسرائيليين وعودة الفلسطينيين إلى يعني حدود 1967 وإقامة دولة تكون عاصمتها القدس الشرقية وحقوقهم وتحقيق يعني حقوقهم في وحقهم في تقرير مصيرهم. وللأسف الشديد إحنا رأينا بأن للأسف بداية هذه الحملة وجدنا يعني دعم كبير من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد إخواننا الفلسطينيين مع الإسرائيليين ضد إخواننا الفلسطينيين في يعني يعني في منهج يعني يدل على يعني ازدواجية معايير يعني بشكل يعني غير يعني كبير يعني ازدواجية معايير كبيرة يعني والكيل بمكيالين وعدم يعني عطاء الفلسطينيين حقوقهم. في المحصلة الآن نحن ننشد أن يكون هنا ننشد أن تنجح هذه الهدنة وأن تفضي إلى إيقاف كامل للحرب وأن يبنى عليها العودة إلى مسار المفاوضات بين أطراف النزاع وإيقاف هذه الحرب التي يعني من يتضرر فيها هم الأبرياء من أطفال ومن نساء والبنى التحتية في قطاع غزة. يعني وإسرائيل لا تستفيد شيئا سوى أنها تنتهك القانون الدولي و يعني تؤثر على البنية التحتية وتقتل الأطفال بشكل بشع لم يسبق له مثيل. نعم،
نتنياهو يقول إنه سيستمر بالعمليات العسكرية فور انتهاء الهدنة. ما أسباب إصراره على الحرب؟ وهل لديه القدرة على الاستمرار؟
أنا أعتقد بأن بنيامين نتنياهو لديه ضغوطات حتى في داخل الليكود وداخل إسرائيل. يفشل داخل إسرائيل، وجدنا بأن لديه صعوبات كبيرة، لديه منافسين، لديه أيضا ردة فعل نتيجة الهجمات التي حصلت في 7 أكتوبر ضد الإسرائيليين، وهذا يعطي انطباعا وفشلا ذريعا يعني للجانب الأمني الإسرائيلي ويحمل مسؤولية لبنيامين نتنياهو وحزبه. وبالتالي فإن الآن بنيامين نتنياهو يحاول أن يطيل أمد الحرب من خلال يطيل مستقبله السياسي الآن من خلال إطالة أمد الحرب. وأنا أعتقد بأن أيضا التفويض الأمريكي الذي أعطي لنتنياهو بدأ يتآكل الآن نتيجة هذا الانتهاك الواضح للأبعاد الإنسانية داخل قطاع غزة. طبعا فعلا نرى بأن المسؤولين الإسرائيليين يقولون بأنهم سيستمرون، ولكن أنا أعتقد بأن الضغوط التي تحصل الآن على بنيامين نتنياهو سواء دولية
كما أشرت بتآكل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، ضغط أيضا الذي يمارسه يعني أهالي الرهائن المحتجزين، أيضا وجود أيضا الصراع الخفي بين يعني حزب الليكود والأحزاب الداخلية في إسرائيل، كل هذه تمثل عبء وضغط على بنيامين نتنياهو، وسيكون له مردود في قادم الأيام بالنسبة لهذه الحرب. قد يعني نجد هناك تغير في الموقف هذا خلال الأيام القادمة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، وطبعا أيضا في ظل تبادل الأسرى واستجابة الجانب حماس لإطلاق الرهائن سيكون له دور أيضا في أيضا تمديد الهدنة بشكل أكبر، وبالتالي أيضا وجود أيضا وساطات بشكل أو بآخر قد يؤثر بعدم استمرار هذه الحرب التي يعني من الممكن جدا أن تمتد إلى أطراف أخرى. ونرى الآن يعني أمس وجدنا بأن هنالك استهدافات حزب تبادل إطلاق نار بين حزب الله وبين إسرائيل بين حين وآخر، وأيضا هذا يعني هذه أيضا عامل أيضا يمثل ضغط على أيضا نتنياهو، لأن تشتيت الجهود العسكرية أيضا وأن يكون هنالك أكثر من جبهة يحارب عليها نتنياهو، هذا جانب أيضا يشتت يعني أهداف نتنياهو ويفشل ما يريد أن يصل إليه. وأن كنت يعني حتى يعني المسؤولين الأمريكيين في بعض التقارير يعني الصحفية والإعلامية رأيت بأن حتى المسؤولين الأمريكيين وبعض المسؤولين في الغرب يعني يشددون على أن يشككون عفوا في الأهداف التي يريد أن يصل إليها بنيامين نتنياهو بإقصاء حماس، وإقصاء حماس من المشهد هو داخل يعني داخل غزة هو أمر بالغ الصعوبة، إضافة إلى أن هناك أيضا يعني شيء آخر وهو أن بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية ستواجه أيضا مشكلة أخرى، وهي مشكلة إدارة قطاع غزة مستقبلا وعودة ونقل المواطنين الفلسطينيين إلى جنوب وجنوب القطاع، وكيف أن فصل الشتاء قادم وسيؤثر بشكل كبير أيضا ويؤدي إلى معاناة أخرى. الآن الوضع حرج ويمثل ضغطا على بنيامين نتنياهو، برغم التصريحات التي نسمعها من المسؤولين العسكريين، يعني حتى الآن هنالك بين وزير الدفاع الإسرائيلي ونتنياهو الآن هنالك مشاكل يعني تحمل يعني تهرب وتنصل من المسؤولية حيال الأحداث التي حدثت في بداية يعني بداية أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي كل هذه عوامل تمثل ضغطا وتؤثر في المشهد القادم و تعطينا يعني تعطينا انعكاسا، هل سيمضي نتنياهو في هذه الحرب فعلا كما قال، او ان هنالك يعني عوائق قد تؤيق وقد توقف من هذه العمليه داخل قطاع غزة.
المحلل السياسي الاستاذ سعد عبد الله الحامد، كنت معنا من الرياض، شكرا لك على هذه المداخله.
وإلى الملف الأوكراني، حيث أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا فشلت وروسيا لن تهزم، ولهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبحث عن خطة جديدة.
حول هذا الموضوع قال إيغور كوفالوف النائب الأول لعميد كلية الاقتصاد العليا في موسكو:
يتحدث الجميع فقط عن الخطة البديلة لأوكرانيا، ولا أحد يعرف ما هي هذه الخطة، ولكن من الجيد أن يكون هناك اعتراف على الأقل على مستوى رؤساء الدول والسياسيين الحاليين والنخبة وليس الجميع. بالمناسبة أوربان يكاد يكون وحيدا هنا الذي أدرك أن خطة انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة بمساعدة الحلفاء الغربيين لا تجدي نفعا، وهذا أيضا نجاح كبير. من الواضح أنه من المستحيل هزيمة روسيا، ومن الرائع معرفة أن كل ما تم التخطيط له لا يمكن تحقيقه. تقول السلطات الأوكرانية ممثلة بفلاديمير زيلينسكي: لن نوقع أي سلام بشروط روسية، وبشكل عام سنستعيد جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا، لذلك خيار الحل السلمي هو الأفضل لإيقاف عجلة الموت، ولكن في ظروف اليوم لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن تحقيق ذلك، وبناء على ذلك ليس أمام روسيا سوى مخرج واحد، وهو حل الأهداف والمسائل التي حددها الرئيس مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وميدانيا قال المراسل الحربي بافيل كوكوشكين إن النظام النازي في أوكرانيا يستهدف الصحفيين عمدا.
هناك مجموعة معينة من القواعد التي يجب اتباعها، لكنها لا تضمن السلامة الكاملة، لأنه كونك على خط القتال فإن حياتك معرضة للخطر من قبل الطرف الآخر المعادي. وفي الوقت نفسه فإن شرائط التعريف الصحفية والستورات الزرقاء المضادة للرصاص والخوذات الزرقاء التي خصصت للعاملين في مجال الإعلام لا تعمل، بل على العكس من ذلك فقد أصبحوا هدفاً ذا أولوية بالنسبة للنازيين الأوكران، وقد أكدت التجربة ذلك، إذ لا يرتدي أي من الصحفيين الموجودين على خطوط الجبهات ستورات زرقاء مضادة للرصاص مكتوب عليها كلمة صحافة، لأنها أصبحت خطيرة. أعتقد أنه إلى الآن لا يوجد حل عالمي لهذه المسألة، فهناك خطر واضح، ومع ذلك فإن وقوع أي ضحية بين الصحفيين يعد مأساة كبيرة. الصحفي لا يحمل سلاحا بين يديه، فهو ليس جنديا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه، وهو ليس هدفا مشروعا بموجب جميع الاتفاقيات، ولذلك فإن هذا إرهاب محض. لقد كانت غارة شنتها مسيرة على مجموعة من الصحفيين ولم يكن هدفا عشوائيا، فقد تم تعقبهم لأنهم قبل الضربة رأى مشغل الطائرة المسيرة الهدف وحصل على إذن بالضربة، وكان من الواضح أن هؤلاء كانوا صحفيين. هذه ضحية أخرى لإرهاب الأوكرانيين، وهو ما يظهر وجههم الحقيقي.
وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا في الاستوديو رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. أهلا بك دكتور، ضيفا عزيزا في سبوتنيك.
تحياتي لكم.
يا أهلا بك. يعني اليوم أوروبا وبعض الدول الأوروبية تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبدء مفاوضات سلام مع روسيا. من يعرقل هذا التوجه برأيك؟
فيما يتعلق يعني في المواقف الأوروبية شاهدناها أنها يعني قد تغيرت كثيرا، وكله يعني مبني على المتغيرات التي حدثت أو طرأت خلال الفترات الماضية. نحن نتكلم عن صراع جيوسياسي وليس يعني صراع إقليمي، فلذلك هناك ارتباك وتخبط يعني في السياسات الغربية، والتي لا يمكن أن ننعتها بالمستقلة يعني عن السياسات الأمريكية أو عن القرار السياسي الأمريكي. فلذلك يعني المسألة هي مبنية يعني بداية على المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية وليست الأوروبية، فلذلك نحن أمام يعني إحدى مراحل يعني هذا الصراع. ولا ننسى أن توسع بؤر يعني البؤر العسكرية في هذا الصراع الجيوسياسي نراها تتوسع، وكل هذه الأمور هي مرتبطة يعني بعضها ببعض ضمن المعادلة الدولية والتي بدأت تتفاعل ومفادها وهي الانتقال يعني من أحادية القطبية إلى التعددية. فكل ما نراه يعني اليوم هو جزء من هذه التفاعلات السياسية.
دكتور عمار، الآن الولايات المتحدة تحاول جاهدة تحميل الدول الأوروبية عبء الحفاظ على زيلينسكي. برأيك يعني ما الذي أفاض الكأس بهذه الصورة؟ يعني
فيما يتعلق يعني في النخبة السياسية في أوكرانيا، لا ننسى أنها يعني تؤدي دور يعني دور وظيفي، وهي يعني لطالما كانت أداة ولغاية اليوم. فضمن يعني المعطيات الأخيرة والتي رأيناها خاصة يعني في الصحافة الأوروبية وخاصة الأمريكية، بأن هناك توجه بين قوسين يعني لتغيير هذه النخبة السياسية والتعويل يعني كل الأخطاء التي ارتكبت من قبلهم على عاتق هذه الإدارة وهذه النخبة السياسية. الطرف الأوروبي هو كان منخرطا يعني ولغاية اليوم في هذا الصراع، فلذلك الولايات المتحدة كعادتها يعني هي تحمل كل المسؤوليات يعني الفشل إلى الأطراف الأخرى. لكن اليوم يعني مع نقص أو تقريبا نتوجه إلى مسألة انعدام تسليح يعني أوكرانيا، وهذا العبء الكبير على المنظومة الغربية بدأ يعني يتفاقم ويشكل أزمة للمنظومات السياسية الأوروبية، وهناك نقطة مهمة جدا يعني في هذا السياق، بأن يعني السنتين القادمتين لا ننسى أن أوروبا الغربية هي مقبلة على انتخابات تشريعية، وقد رأينا يعني بوادر مفهوم العلاقة ما بين هذه الدول وأوكرانيا وهذا الصراع فيما يتعلق على سبيل المثال في الوضع البولندي، عندما كان هناك تصعيدا كبيرا ما بين بولندا وأوكرانيا، وكله على يعني في ظل الانتخابات التشريعية البولندية. فلذلك هذا أيضا يعني جزء من هذا من هذه التفاعلات، وأعتقد أنه يعني ستتقلص كل المساعدات، لكن لا يمكن الحديث عن وقف يعني كامل لهذه المساعدات، لأن مفهوم يعني هزيمة أوكرانيا في هذه المعركة هي هزيمة للناتو وللمنظومة الغربية بشكل كامل، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة اليوم جاهزة لتقديم يعني مثل هذا النصر لروسيا.
نعم، أيضا السفير الروسي في سويسرا قال إن الولايات المتحدة تريد تدمير أوكرانيا. هل تعتقد أنها بالفعل اليوم الغرب الناتو تحديدا والولايات المتحدة يعني يسعون إلى تدمير أوكرانيا بهدف وجود موطئ قدم لهم في أوروبا الشرقية؟
يعني هذه المسألة ممكن القول هي يعني جدلية فيما يتعلق يعني أن المستهدف هو أوكرانيا، ممكن أن لا أتفق يعني كثيرا مع مثل هذا هذه يعني وجهة النظر، لكن يعني أوكرانيا هي استخدمت يعني وتستخدم لغاية اليوم كمسرح يعني لهذه يعني المسرح الجيوسياسي والعسكري، لكن يعني ممكن النظر إلى مسألة يعني إضعاف أوروبا، وهو ما حدث يعني فعلا، وكانت يعني منذ بداية الأزمة يعني كان التوجه إلى إضعاف روسيا سياسيا واقتصاديا ضمن يعني التوافقات الأوروبية، فلذلك رأينا هذه الحزم يعني غير المسبوقة من العقوبات على روسيا. اليوم نحن أمام يعني أوكرانيا والتي هي يعني فقدت ممكن القول يعني طرفيتها أو فقدت مفهوم الدولة، نحن نتكلم عن دولة فاشلة، وهي يعني ليست وليدة الحاضر، لكن تم توظيفها سياسيا وعسكريا. نحن الآن أمام يعني المنعطف الآخر حول كيفية العلاقة أو مستقبل أوكرانيا كدولة بعد يعني ممكن القول المعطيات الأخيرة فيما يتعلق في ضم الأجزاء بعد الاستفتاء، يعني ضم أجزاء من أوكرانيا إلى روسيا. فلذلك يعني الهدف باعتقادي الاستراتيجي كان للولايات المتحدة ليس تدمير أوكرانيا، ولكن إضعاف روسيا اقتصاديا وسياسيا وإخراجها من محيطها الأوروبي، وذلك بعد يعني الكثير من الأمور التي أقلقت الولايات المتحدة فيما يتعلق في الاقتراب الاقتصادي ما بين روسيا والمنظومة الأوروبية، خاصة فيما يتعلق في موارد الطاقة.
نعم دكتور، الآن في الإعلام يجري الحديث على قدرة أوكرانيا في الصمود يعني في الميدان، فكيف ستستمر في هذا الصراع بدون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهناك تشكيك في هذا المجال، برأيك كيف أنت تعلق على مستقبل أوكرانيا القريب طبعا ليس البعيد في سياق الصراع الآن؟
نعم، سؤال وجيه جدا، خاصة نحن يعني نخوض ونحن نقترب يعني من العامين يعني على هذا الصراع العسكري الذي نراه يعني في مشهده في أوكرانيا. كان هناك تعويلا كبيرا فيما يتعلق في الهجوم المضاد الأوكراني، والذي لطالما نعته بالهجوم يعني الانتحاري وليس المضاد، كان بمثابة يعني محاولة من المحاولات الأمريكية لمد أمد هذا الصراع، لكن رأينا أن هناك إخفاقات، وممكن القول الآن بأنه قد فشل يعني تماما، فقد عولوا عليه كثيرا، وكان بمثابة يعني الذريعة للولايات المتحدة أمام الطرف الأوروبي أو المنظومة الغربية الداعمة. فالسؤال الذي كان يتصدر يعني واليوم يتصدر يعني الموقف حتى لدى الأطراف الأوروبية بأنه ما بعد هذا الهجوم المضاد، فإذا نحن قد انتهينا من المشهد العسكري يعني تقريبا. فالخطوة القادمة هنا يعني تكمن المعضلة، بأنه لا توجد لا للمنظومة الأوروبية ولا للولايات المتحدة رؤية استراتيجية بما بعد هذا الصراع، أولا يعني العسكري. فيما يتعلق في مستقبل أوكرانيا هناك الكثير يعني من السيناريوهات والتي قد يعني استمعنا لها، لكن لغاية الآن مبهم يعني مستقبل أوكرانيا كدولة. لا ننسى الأطماع يعني الأطماع البولندية فيما يتعلق في غرب في غرب أوكرانيا، وهناك الكثير من المؤشرات الواضحة بأن هذا الجزء من أوكرانيا يعني سينقل إلى بولندا.
أطماع قديمة جدا فعلا جغرافيا.
نعم، هي أيضا يعني يمكن القول يعني البولنديون لغاية الآن يعني يقررون بأن هذه هي منطقة بولندية، ولا ننسى أنها عادت يعني إلى أوكرانيا في عهد الاتحاد السوفيتي وأعادها ستالين عام 1936. فلذلك يعني الجذور موجودة لغاية اليوم، ونحن لا نتكلم عن قرون خلت، يعني نتكلم عن القرن العشرين. فلذلك يعني مستقبل، هناك أيضا يعني طروحات بأن الحديث ممكن أن يجري عن جمهورية يعني كييف في المستقبل، لكن هذا كله سيعتمد على ممكن القول يعني القرار أو المرونة أو حتى البراغماتية الأمريكية في التعاطي مع روسيا ضمن المتغيرات الجيوسياسية الحادثة الآن.
يعني حسب رأيك هناك مفاوضات قادمة لا محالة، يعني لا خيار أمام أوكرانيا اليوم إلا المفاوضات، خاصة مع تراجع الاتحاد الأوروبي بمعظم دوله عن دعم أوكرانيا المنقطع النظير الذي كان سابقا، يعني كان منذ سنة موقف الاتحاد الأوروبي مختلف، اليوم لم يعد كما كان. الرئيس بوتين يقول نحن لم نغلق الباب نهائيا أمام المفاوضات، وما زلنا نريد هذه المفاوضات، مفاوضات السلام. ولكن هل تعتقد بأن الغرب اليوم مستعد أن يبقي لروسيا ما حصلت عليه من أراضي خلال هذه العملية العسكرية، ويعني بالاستفتاء الذي قام بالمناطق إن كان خيرسون، زاباروجيا ودنباس بشكل عام؟
هذه يعني هنا يكمن جوهر، يعني جوهر هذه المعادلة، مسألة المفاوضات. يعني عندما نتحدث مفاوضات ما بين روسيا وأوكرانيا، لا أعتقد أننا ممكن أن نكون دقيقين يعني في هذا التوصيف. المفاوضات يعني ستجري ما بين يعني روسيا والولايات المتحدة مما لا شك فيه، لكن يعني كما أعلن يعني دائما موسكو هي منفتحة على الحوار، لكن الحوار المنطقي. من رفض الحوار يعني قبل هذه الأزمة، لا ننسى أنها المنظومة الغربية بالكامل، وكانت يعني المسألة ليست هي مرتبطة بأوكرانيا لا كدولة ولا كجغرافيا، لكنها كانت مرتبطة بال يعني الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا من حلف الناتو، من الولايات المتحدة أيضا ومن الاتحاد الأوروبي. فلكن يعني خلال هذه الفترة يعني تغير الكثير حتى بمفهوم يعني الاستقرار الاستراتيجي أو مفهوم الأمن يعني في المنطقة كلها اليوم يعني قد تغيرت. المفاوضات طبعا يعني لابد عنها، فلذلك نرى أن جميع الأطراف اليوم المشاركة يعني في هذا الصراع هي تحاول تحسين مواقفها التفاوضية للمعادلة القادمة. لكن نحن أمام مشكلة يعني أخرى اليوم، بأن الملف الأوكراني هو قد بات ملفا انتخابيا للإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض أو للمرشح يعني بايدن، ونرى أيضا أن هناك يعني خلل حتى في المنظومة السياسية الأمريكية، خلل تشريعي، هناك استقطابات سياسية في الداخل الأمريكي، ولا يمكن يعني أن ننظر للمنظومة السياسية الأمريكية كما كان عليه في السابق بمفهومها يعني التقليدي أو الكلاسيكي ما بين جمهوري وديمقراطي. فلذلك يعني كل هذا سينعكس وستنعكس يعني وسترتد كل هذه العمليات السياسية على أوكرانيا كجزء يعني من الأدوات التي استخدمت لتمرير المصالح الأمريكية في المنطقة.
دكتور، مؤخرا صرح فاسيلي نيبينزيا بمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن روسيا ستعقد اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي في 8 ديسمبر المقبل. طبعا ما هي توقعاتك حول المسائل الأساسية التي ستناقش
فيما يتعلق يعني في مجلس الأمن؟ هو أيضا يعني يأتي جزء من هذه المعادلة الصعبة ممكن القول يعني أو ضمن منظومة العلاقات الدولية. رأينا أن هناك يعني إخفاقات، عدم التوافق، والذي هو مبني يعني على المصالح يعني التنافسية ما بين الأطراف يعني الدائمين في مجلس الأمن الدولي. روسيا لطالما كانت يعني من أهدافها أو من أولوياتها تفعيل يعني النظام الدولي وإعطاء يعني مجلس الأمن يعني تلك السلطة فعلا، لأنه يجب أن يجيب على أهم الأسئلة وهي يعني الأمن والسلم الدوليين. لكن رأينا أن حتى مجلس الأمن يعني لا يفي بوظيفته الأساسية والتي من أجله أيضا يعني أنشأت هيئة الأمم. هناك الكثير يعني من الأمور التي يمكن أن تطرح من قبل روسيا، منها يعني قضية وقف العدوان، يعني العدوان الإسرائيلي على غزة. بالنسبة لأوكرانيا أيضا يعني الدعوة هي موجودة أو مفتوحة للحوار أو لإيجاد يعني حل سياسي، لكن لغاية اليوم نحن أمام أيضا يعني نقطة قانونية أوكرانية بأن الرئيس زيلينسكي هو قد وقع مرسوما يعني جمهوريا بعدم خوض مفاوضات مع روسيا مع وجود الرئيس بوتين في الحكم. فلذلك يعني ما ستطرحه روسيا باعتقادي هي من الأمور يعني ذات الإشكالية في العالم، يعني الملف الأوكراني والملف يعني الصراع العربي الإسرائيلي أو ما نراه اليوم يعني من عدوان على غزة.
نعم، وهذا الملف بالتحديد ربما أخمد قليلا الموضوع الأوكراني بالنسبة للغرب، والإمدادات أصبحت أقل بكثير. اليوم مصادر تتحدث عن وضع صعب جدا في الجبهات الأوكرانية مع اقتراب فصل الشتاء، عدم وجود أسلحة وإمدادات أسلحة ومساعدات كما في السابق بسبب الملف الفلسطيني كما ذكرت حضرتك. يعني فكيف ستتصرف كييف يعني ونظام زيلينسكي تحت هذا الضغط الشتاء، عدم وجود إمدادات بالأسلحة؟
وضع كييف يعني كان متقلبا يعني وضعيفا، وليس يعني ما قبل أو ما بعد يعني ما حدث في الشرق الأوسط. لا ننسى أن الارتباك في آلية تسليح أوكرانيا هو يعني بدأ تقريبا منذ أكثر من عام، وهنا لو نظرنا إلى مسألة يعني التدرج في التسليح من حيث الكم والنوع، رأيناها أنها ضمن يعني ضمن أفق معين، إخفاقات عسكرية أوكرانية يجب تغطيتها، وتوجهنا يعني من مرحلة إلى أخرى من الصواريخ أو الدفاعات يعني ضد الدبابات، ومن ثم الانتقال للدفاعات الجوية وحتى إلى المتطورة جدا على سبيل المثال منظومة باتريوت.
وأيضا الذخائر العنقودية.
نعم، وأيضا ذخائر باليورانيوم المنظم. فهذا يعني إن دل على شيء فأنه يدل أولا على أن كل ما أرسل لأوكرانيا من أسلحة بأنه لم يفي يعني بالمتطلبات آنذاك. فلذلك اليوم يعني نقص الذخيرة وهي يعني باتت اليوم ليست يعني سرا، يعني هناك الكثير من أو العديد يعني من الدول الأوروبية التي يعني رفضت مسألة الاستمرار في تسليح أوكرانيا، وذلك لعدم قدرتها يعني في هذه العملية. كييف يعني هي ممكن القول الحلقة الأضعف يعني في هذه المعادلة، لأنها لم تكن يعني يوما أو حتى من البداية طرف في المعادلة لا الإقليمية ولا الدولية. فلذلك هذا كله يعني مدعى للطرف يعني الأمريكي بالذات إلى إعادة يعني التقييم. لكن إعادة التقييم السياسية لا أراها أنها ممكن أن تتم في المرحلة الحالية، كما تكلمنا عنها في السابق أن الولايات المتحدة مستمرة إلى آخر جندي أوكراني في هذا الصراع، فنراها اليوم يعني هي مستمرة لآخر مواطن أوكراني يعني مستمرة. وباعتقادي أننا ممكن أن نرى بعض البوادر يعني للاقتراب من المعادلة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
لذلك دكتور سمعنا الآن أو تعلو أصوات في البرلمان الأوكراني بضرورة السلام، عقد سلام مع روسيا، يعني سلطات بلادهم يجب أن تدرس خيار التسوية مع روسيا، بينما تعلو أصوات أيضا في ألمانيا أنه يعني حتى لو كان بدون زيلينسكي يعني يجب فرض حالة من السلام حتى لو اضطر الأمر إلى تجاهل زيلينسكي نفسه. يعني
ممكن أن يلغى زيلينسكي من هذه العملية.
هل يمكن أن نشهد مثل هذا السيناريو يعني إلغاءه وتهميشه في سياق؟
باعتقادي يعني مسألة تهميشه هنا يعني ستصطدم يعني تلك المنظومة بمسائل يعني مسائل دستورية، لكن يعني هناك من السيناريوهات التي هي متوقعة يعني أكثر، وهي مفهوم يعني الانقلاب العسكري الداخلي في أوكرانيا. كان هناك ترويجا كبيرا يعني للقائد قائد القوات الأوكرانية، نعم زلوجني، ورأينا يعني خاصة الإعلام الغربي فهذا لا يأتي يعني من 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 فراغ، وهذا يعني سيكون جزء من الانقلاب يعني الغربي في الداخل الأوكراني في محاولة يعني لتخفيف الوطأة من جهة في الداخل الأوكراني، ومن ثم مبررات يعني منطقية بأنه هو من كان يعني يعارض مسألة التوجه إلى الحل السلمي أو وقف إطلاق النار في هذا الصراع. وكله يعني يأتي نتاجا وتراكمية للأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبت منذ البداية مع تفعيل يعني الورقة العسكرية بهذا الشكل الذي نراه اليوم.
نعم، أيضا كما تعلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان في خطاب خاص في مجموعة العشرين، وأنت تعلم أن مجموعة العشرين اتخذت موقفا يعني في بعض الدول حيادية وبعضها الآخر سلبيا تجاه روسيا، واليوم الرئيس بوتين يلقي خطابا في مجموعة العشرين. ما أهمية هذا الخطاب كما حضرتك قرأت وشفت يعني وسمعت كيف تحدث عن أوكرانيا، تحدث عن غزة أيضا كيف تحولت إلى مقبرة للأطفال، تحدث عن عدة مواضيع مهمة أمام مجموعة العشرين؟
فيما يتعلق يعني في هذه الائتلافات الاقتصادية يعني السياسية، ممكن القول بأن جلها يعني هو ينتمي إلى المنظومة الغربية، ونرى أيضا يعني هذا الإخفاق في أكثر يعني في الكثير من الملفات الدولية. اليوم يعني الخطاب عندما نتكلم عن توجه روسيا من خلال يعني خطابات الرئيس بوتين، هو يعني الآن لا يرسل يعني فقط رسائل، هو يعطي يعني توصيفا دقيقا للمنظومة الدولية، للوضع يعني الجيوسياسي، والطلب من المنظومة الغربية بعدم يعني التمادي وعدم يعني التهور في هذه الملفات، لأن كل ارتداداتها اليوم يعني نرى سلبية هي ليست على روسيا ولكنها على المنظومة الغربية، كانت يعني سياسية أم اقتصادية. فلذلك يعني التوجه ممكن هنا دمج يعني الموقفين يعني الروسي والصيني بهذا الصدد، بأننا نحن نتوجه إلى مفهوم الاستقرار يعني الاستقرار في العالم، لكن لا ننسى أن حتى مفهوم الاستقرار الاستراتيجي هو اليوم لا يتناسب مع المصالح التكتيكية الأمريكية. فلذلك نرى أن مسألة الاستمرار في التصعيد وخلق بؤر يعني بؤر جديدة من الصراعات هو يصب جزئيا في المصلحة الأمريكية، لأنه اليوم يعني إنهاء أي ملف من هذه الملفات يعني بشكل سلمي هو سيعتبر نصرا لروسيا وهزيمة استراتيجية للولايات المتحدة.
شكرا جزيلا رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة، كنت معنا ضيفا عزيزا، شكرا لك على تواجدك معنا
في الاستوديو. شكرا لك دكتور.
شكرا لكم.
وفي ملفنا التالي، استياء كبير في البنتاغون من سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ما يعتقدون أنها استراتيجية غير متسقة لمواجهة الجماعات التي تستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، ويعترفون بأن الضربات الجوية الانتقامية المحدودة التي وافق عليها بايدن لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة.
ويشعر ممثلو الإدارة العسكرية بخيبة أمل لأن إجراءات الإدارة الأمريكية لا تؤدي إلى خفض عدد الهجمات المتكررة بشكل متزايد من قبل الجماعات الموالية لإيران على العسكريين الأمريكيين بحسب وسائل الإعلام الغربية.
حول هذا الموضوع قال الباحث السياسي جاسم الغرابي:
يعني بالنتيجة أحداث غزة ألقت بظلالها على محور المقاومة في اليمن وسوريا ولبنان والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن هذه الأماكن تتواجد فيها وحدة الصف ووحدة الهدف، وهي هي ما تطلق على نفسها المقاومة. اليوم الولايات المتحدة أعتقد أنها أدركت أنها أخطأت عندما دعمت إسرائيل دعم المطلق بإبادة أهلنا في غزة. اليوم إبادة جماعية على مر التاريخ لم تحضر مثل ما حضرت الآن في غزة. فأعتقد أن أغلب المقاومة بما فيها العراقية قالت بغلس قاطع إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية أو ساعدت إسرائيل سوف تكون هدف لأسلحة المقاومة. فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد شاركت مشاركة فعلية بالتوجيه وبالأسلحة وبالدعم المادي والمعنوي، والأسلحة إلى إسرائيل، فأعتقد هذه النتيجة. اليوم يعني هناك قواعد عسكرية موجودة في العراق وفي سوريا وفي الخليج، والمقاومة لديها أسلحة ولديها نشاط كبير، وعلمتم كيف ما جرى أمس في البحر الأحمر من قضية الحوثيين، كيف استولوا على سفينة إسرائيلية. لديهم القوة ولديهم القدرة ولديهم الإمكانيات. فأعتقد أن حتى صواريخ الباتريوت أو ما يسمى بالقبة الحديدية لا تنفع وليست ذات جدوى مقابل هذه الهجمات التي توالت على القواعد الأمريكية في العراق وفي المنطقة.
وحول قدرة واشنطن على مواجهة عدة جبهات أضاف الغرابي،
وهذه نقطة الضعف التي استغلتها الفصائل المقاومة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بين أمرين، بين دعم أوكرانيا ودعم إسرائيل، وهذه كلها جهود كبيرة عسكرية ومالية وتحملها أعباء مالية كبيرة، ولا تريد أن تفتح جبهة جديدة لا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في لبنان، تريد السيطرة على أحداث غزة. اليوم تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الفصائل ليس لديها مقرات ثابتة وليس لديها معسكرات ثابتة، أنها من أي مكان تطلق صواريخها أو طائراتها المسيرة من ثم تهرب، ليس في أهداف ثابتة حتى تسيطر عليها بقصف طائرات أو مدفعية أو ما شابه ذلك. فهذه مشكلة لدى الولايات المتحدة ولدى الجيش الأمريكي. فاليوم إذا فتحت النار بكثافة في العراق أو في اليمن أو في سوريا أو في أي مكان آخر، سوف تفتح جبهات كثيرة أكثر، وهذا ما ينعكس بالسلب على الواقع الأمريكي وعلى الانتخابات الأمريكية وعلى دافع الضرائب الأمريكي وعلى إسرائيل بالخصوص، وبالأخص أكثر على ضعف امداد لأوكرانيا.
وحول تأثير ذلك على صورة بايدن خاصة قبل الانتخابات، رأى الغرابي أنه يؤثر بشكل سلبي.
أنا متيقن كمراقب سياسي أن صورة بايدن يعني تزحزحت كثيرا بسبب هذه التدخلات، لأنه الشعب الأمريكي أيضا رافض تدخل أمريكا بدعم أوكرانيا ضد روسيا، واليوم دعم إسرائيل ضد هذا المحور الذي هو منتشر في أكثر من دولة. وبسبب المجازر التي تحدث في غزة اليوم، هناك نقمة حتى في الشعوب العربية التي حكوماتها ساكتة لا تتحرك باتجاه قضية فلسطين. الشعوب اليوم تتعرض، المغرب العربي، تونس، الجزائر، مصر، كلها تتحرك بهذا الاتجاه. فأعتقد أن مجسات الشارع تقول أن الشعب الأمريكي ليس راضيا على الرئيس بايدن.
أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر أن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع روسيا الاتحادية في دول البريكس، مشيرا إلى أن أبوظبي تسجل تقدما كبيرا في العلاقات مع موسكو وتسعى للارتقاء بالحوار الثنائي إلى مستوى أعلى.
وأكد الجابر أن حجم التجارة بين روسيا والإمارات في عام 2022 وصل إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنسبة 95% عن مستوى عام 2021.
وعن الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها التعاون بين روسيا والإمارات، قال الخبير الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة لسبوتنيك،
هي طبعا هتبدأ في تاريخ 1/1/2024، ودخول الإمارات في البريكس يتعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع روسيا، وهذا بيجعل هناك تبادل مع العملات المحلية دعم كبير بقوة العملات، إن كان للروبل الروسي وأيضا للدرهم الإماراتي.
وعما إذا كانت هذه الدول تستطيع تشكيل محور جديد يتحد حوله الجنوب العالمي بأكمله، قال الجوابرة،
بكل تأكيد استراتيجية، بكل تأكيد لعملاتها المحلية أولا ولصادراتها وأيضا لوارداتها من البريكس، سوف يكون هناك دعم كبير إلى عملاتها المحلية ودعم إلى اقتصادها المحلي، سوف يكون هناك دعم أيضا إلى صادراتها بعملتها المحلية، وهذا سوف يدعم وجود اقتصاديات جديدة وابتعاد جزئيا عن الدولار الأمريكي وليس كليا. هذا سيكون له أثر إيجابي بشكل كبير إلى اقتصاديات الدول البريكس، وخاصة بعد دخول الست دول الجدد خلال العام القادم في بدايته، وهذا ما يجعل هناك نظرة تفاؤلية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس إن كانت الأولى أو إن كانت الجديدة بالنسبة إلى دخولها، وسيكون هناك داعم كبير إلى عملاتها وأيضا إلى اقتصادياتها بالنسبة للناتج المحلي.
وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني اتفاقية لتبادل العملات المحلية لمدة 3 سنوات بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني لسبوتنيك:
من شأن الاتفاقية الصينية السعودية طبعا أن تعزز من موقف البلدين تجاريا، وأيضا تعطي زخم قوي للعملتين السعودية والصينية، وكذلك هذا راح يعني يعزز من تسهيل التبادل التجاري، وأيضا خلق قناة جديدة لمدفوعات التجار في كلا البلدين. فبالتالي هذه خطوة موفقة، عملية المقايضة في العملة لبلدين يعتبرون ضمن مجموعة 20، وأيضا هناك يعني تبادل قوي خلال العقد الماضي، وأيضا هناك مزيد من فتح قنوات خصوصا والمملكة العربية السعودية يعني تقوم الآن بتحقيق متطلبات رؤية 2030 في مجالات عدة. قد تجد الصين الشعبية مجالا أرحب وأوسع في توسيع قاعدة استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال بوابة المملكة العربية السعودية. فبالتالي هذه خطوة في ظني راح تتبعها خطوات عديدة تعزز من عامل النمو الاقتصادي في كلا البلدين، وهذا أيضا يعني راح يعني يعزز أيضا فتح قنوات أخرى في لكلا البلدين في أن يذهب بعيدا إلى أبعد من اقتصاد البلدين في ظل شح الدولار في الأسواق العالمية. كل هذا راح يحقق ويعزز موقف الناتج المحلي الإجمالي للصين الشعبية وكذلك المملكة العربية السعودية.
وعما إذا كان يمكن القول أن هذه علامة أخرى على إلغاء الدولار النشطة، قال القحطاني:
طبعا نغم هذه خطوة ذكية جدا لي يعني اقتصادين كبيرين في مجموعة 20. الصين تعتبر ثاني اقتصاد في مجموعة العشرين، والمملكة العربية السعودية رقم 15. فبالتالي هذا راح يعزز وراح قد تتبع دول البريكس، وهذه الخطوة اللي تحرص عليها المملكة أن تجعل موقف بريكس موقف اقتصاديا لا سياسيا.
وعن تأثير هذه الاتفاقية على النظام المالي العالمي أضاف القحطاني:
الاتفاقية السعودية الصينية طبعا سيكون لها تأثير على الموقف المالي العالمي، لأن الآن لا يزال حالة عدم اليقين تعتبر يسود أو يخيم على موقف الاقتصاد العالمي. كذلك يعني سعي العديد من الدول الأوروبية وكذلك أمريكا إلى كبح جماح التضخم، فبالتالي في الوقت اللي تشهد فيه اقتصادات أخرى نموا وازدهارا خصوصا في دول الاقتصادات الناشئة كالمملكة العربية السعودية والصين، بالتالي منع لتعطيل حركة النمو للبلدان الناشئة ذات الاقتصادات المزدهرة والطموحة، فبالتالي هذه بلا شك هذه فتح قناة جديدة لبناء نظام مالي يقوم على المقايضة، وهذا خطوة أولى في ظني. طبعا الدول اللي حريصة كل الحرص على أن لا يتوقف النمو وأن لا يكون هناك علاقة مباشرة مع تأثر اقتصادات أخرى بسبب عملة معينة كالدولار على سبيل المثال، فبالتالي هذه ستكون فاتحة خير في القرن 21 على رسم نظام مالي جديد. طبعا سيأخذ وقت بلا شك حتى تتعزز موقف أو مواقف الدول في التبادل التجاري بإنسيابية وسهولة وضمان لحقوق كل الأطراف. دعونا ننتظر، ففي الأفق أخبار جيدة تعزز حقيقة حركة التبادل التجاري في ظل تعدد العملات.
بهذا الملف والاتفاق السعودي الصيني نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، تابعونا على sputnikarabic.aa
وأيضا على قناة سبوتنيك في تيليجرام سبوتنيك عربي،
واستمعوا إلى راديو سبوتنيك من لبنان على تردد 93.6
وفي سوريا على التردد 93.3. إلى اللقاء.
إلى اللقاء ودمتم بألف خير.